الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: المحظورات في الإحرام. تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه. لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك. وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الذكر رأسه ولبسه المخيط وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة. فالأول أخذ الشعر، سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك. يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفه. وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم، ولفظه في البخاري: ووفروا اللحى، وعند البخاري ومسلم بلفظ: وأعفوا. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. رواه مسلم. وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة، هي الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى دلالة القرآن على إعفاء اللحى، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. وقال: وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر دانت لهم مشارق الأرض.
والرجال،
وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا جميعا إليك صراطا مستقيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحديث هذا اليوم عن محظورات الإحرام. محظورات الإحرام، هذه الكلمة من الحظر وهو المنع، ومعنى محظورات الإحرام أي الأمور التي يمنع المحرم من فعلها لأنها تحظر عليه ويمنع منها حال الإحرام، أما قبله وبعده فهي مباحة له، لكن حظرها عليه ومنعه منها إنما هو حال الإحرام. وهو يسمى محرم، يسمى محرم لأنه بالإحرام تحرم عليه أشياء فتكون ممنوعة عليه. ولهذا لاحظ في الصلاة تسمى التكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لأنه ثم أشياء يمنع المصلي منها ولا يناسب أن تكون في الصلاة، فتحرم بالتكبير وتحليل الصلاة بالتسليم الذي يأتي في تمام الصلاة. وكذلك الشأن في الإحرام عندما يعقد النية بالنسك الذي يريد حجا أو عمرة أو بهما معا، فإنه بذلك يصير محرما ويصير بإحرامه هذا حظر عليه أشياء ومنع من أشياء يجب عليه أن يتجنبها حال الإحرام، يجب عليه أن يتجنبها حال الإحرام. ولهذا من الأمور المهمة في فقه الحج أن يفقه كل حاج المحظورات التي تمنع أو يمنع منها حال الإحرام، حتى لا يقع في شيء منها حال إحرامه، وحتى أيضا لا يقع فيما يقع به بعض الحجاج يحضرون على أنفسهم حال الإحرام أمورا ليست محظورة، ويمنعون أنفسهم من أمور ليست ممنوعة يظن منهم أنها من محظورات الإحرام. إذا معرفة محظورات الإحرام يفيد الحاج فائدة مهمة بأن لا يدخل فيها ما ليس منها وأن لا يخرج منها ما هو داخل فيها، لا بد أن تضبط وأن تعرف واحدا واحدا، وتكون هذه المعرفة من أجل التعبد لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بتجنب هذه المحظورات وهذه الممنوعات التي يمنع الحاج من فعلها أو اتيانها حال إحرامه. وهي 9 محظورات يأتي ذكرها واحدا واحدا، ومع كل واحد ذكر ما يدل عليه ويشهد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المحظور الأول من محظورات الإحرام الأخذ من الشعر، الأخذ من الشعر سواء شعر الرأس أو أي موضع من البدن، أو أي موضع من البدن لا يأخذ شيئا من شعره إطلاقا، لا من شعر رأسه ولا من إبطه ولا من عانته، ولا يأخذ شيئا من شاربه، مع أن الأخذ من هذه الأشياء من الإبط ومن العانة ومن الشارب ومن شعر الرأس هذه أشياء ليست ممنوعة عليه قبل الإحرام، وإنما منع منها بالإحرام، منع منها وحرمت عليه حال إحرامه. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله أي يوم النحر عندما يكون التحلل، يرمي جمرة العقبة وينحر هديه، وبعد ذلك يحلق شعر رأسه ويكون بذلك قد تحلل التحلل الأول. ومثل شعر الرأس أي شعر في البدن، فلا يؤخذ من شعر الإبط ولا يؤخذ من شعر العانة ولا يؤخذ من شعر الشارب، لا يؤخذ من هذه أي شيء حال الإحرام. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون: ينبغي على من أراد الدخول في النسك قبل أن ينوي يتفقد نفسه، قبل أن يدخل في النسك يتفقد نفسه أولا، في يتفقد شعر العانة، شعر الإبط، يتفقد الأظفار، يتفقد هذه الأشياء إذا كان ثمة شيء يحتاج أن يؤخذ ويزال يزيله قبل أن يدخل في الإحرام، لأن إذا دخل في الإحرام أصبح محظورا عليه وممنوعا منه. ولهذا يؤكد أهل العلم وينبه أهل العلم على أهمية تعاهد هذه الأشياء قبل الدخول في النسك. قبل الدخول في النسك يتعاهد إبطة، عانته، شاربة، يتعاهد أظافره، أظافر القدم، أظافر الرجلين. إذا كان فيها شيء يحتاج إلى أن يؤخذ منه فإنه يفعل ذلك، لأنه بالإحرام تكون محظورة عليه، تكون محظورة عليه وممنوعا من الأخذ منها. وهنا تنبيه مهم يحتاج حقيقة المقام أن ينبه إليه الحجاج والمعتمرين، وهو ما يتعلق بشعر اللحية. بشعر اللحية، فشعر اللحية يحرم حلقه أو إزالته، يحرم ذلك لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر وبصيغ متعددة بإعفاء اللحية. قال: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، أسدلوا اللحى. جاء عنه عليه الصلاة والسلام صيغ متعددة. في الصحيحين جاء الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير، هذه الصيغ الأربع كلها في الصحيحين: الإيفاء والإعفاء والإرخاء والتوفير، كل ذلك أمر من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان هو صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وأصحابه من حوله كلهم يعفون لحاهم، لا يعرف فيهم من يحلق لحيته إطلاقا، هذا غير معروف إطلاقا. كل الصحابة الذين حول النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يعرف إطلاقا فيهم حلق اللحية، وحلقها مخالفة للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، ومخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه القويم. وأقول أيها الأخ الكريم، وأنت تسمع هذه الأحاديث من نبيك، وأنت في قلبك تشعر بمحبة لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه حبيب إلى قلبك، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لو أنه خاطبك أنت بهذا الخطاب وأنت تحبه هذا الحب، قال لك: وفر لحيتك، أرخي لحيتك، أكرم لحيتك، أعفي لحيتك، أوامر قالها عليه الصلاة والسلام وثبتت عنه وصحت عنه صلوات الله وسلامه عليه، أي شيء تقول له أيها المحب، أيها المحب لنبيك عليه الصلاة والسلام؟ قال لك: أعفي لحيتك، وفر لحيتك، أرخي لحيتك، أسدل لحيتك، أي شيء تقول له؟ وأي شيء تدفعك إليه محبتك له الصادقة صلوات الله وسلامه عليه؟ وقد جاء مرة إلى مجلسه اثنان حلقا، كان حالقين لحية، جاء من خارج المدينة من جهة اليمن، كان حالقين للحية وموفرين للشارب خلاف الفطرة تماما، فجاء أمام النبي عليه الصلاة والسلام فصد عنهما، صد عنهما، لأن هذا المنظر منظر بغيض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل يحلق لحيته ويطيل شاربه، هذا أمر بغيض إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خلاف الفطرة وخلاف الهدي الذي هو عليه وعليه جميع النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فلهذا ينبغي على المسلم أن يستفيد من حجه لبيت الله الحرام أن يحقق الاتباع والاستجابة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أليس أيها الإخوة الكرام يكثر في الحج السؤال من كثير من الحجاج عن ما يتعلق بالشعر؟ تجد أحدهم يقول: يا شيخ، حككت رأسي وسقطت شعرة واحدة، والله واحدة فقط، يقول: هل علي شيء؟ يقول: يا شيخ، حركت يدي عند أنفي فسقطت منه شعرة صغيرة جدا، واحدة فقط، هل علي شيء؟ حريص ألا يخالف السنة في أعمال الحج، الذي أنت الآن حريص ألا تخالف سنته بألا تسقط منه منك شعرة واحدة، هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي دعاك طوال العمر أن تعفي لحيتك، فهنا تستجيب له وطوال العام لا تستجيب، هذا فيه شيء من التناقض. ولهذا ينبغي على الحاج حقيقة أن يستفيد من هذا الحج، يقول ها أنا والله في الحج مستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام استجابة كاملة، وحريص ألا أقع في أي شيء، ونهيت عن أن أخذ شيئا من شعري فما أخذت، تركته طاعة واستجابة لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا كيف نصنع بهذه الأحاديث التي في الصحيحين وغيرهما؟ قال خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، أي اتركوها وافية، أوفوا اللحى، وفي رواية ووفروا اللحى، وفي رواية وأعفوا اللحى، وفي رواية وأرخوا اللحى. إذن هذه أربع ألفاظ وعبارات كلها في الصحيحين، الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير، وهي كلمات عربية واضحة بينة لا تحتاج مع هذه الكلمات الواضحة إلا إلى عزيمة صادقة منك ومعونة من الله وتوفيق لك، فاسأل الله أن يوفقك أيها المؤمن لاتباع هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، وأن يشرح صدرك لذلك، وأن يعينك، وكن على عزيمة صادقة في اتباع نبيك صلوات الله وسلامه عليه، والسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا كلام جميل للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، المفسر العالم الفقيه صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، يقول رحمه الله تعالى قد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. الآن كثير ممن يحلق لحيته يبحث بزعمه بحلقها عن الجمال، وأنه إذا حلقها بحلقها يتجمل، ولهذا بعض العوام يسمون حلق اللحية ماذا؟ يقولون يحسن لحيته أن يحلقها، يعتبرونه نوع من التحسين ونوع من الجمال. الجمال الحقيقي هو في هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، كان أجمل الناس صورة عليه الصلاة والسلام وكان كث اللحية. غير صحيح أن حلق اللحية نوع من الجمال، الجمال في إعفائها. ولهذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إذا أرادت أن تحلف ماذا كانت تقول؟ أم المؤمنين عائشة، أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت إذا أرادت أن تحلف بالله ماذا تقول؟ والذي جمل الرجال باللحى، كانت تحلف تقول والذي جمل أو والذي زين الرجال باللحى، أم المؤمنين عائشة تحلف بذلك، والذي جمل الرجال باللحى. اللحية جمال للرجل وزينة، الله سبحانه وتعالى جمل الرجل بها، جعلها جمالا له وزينة، وهي أيضا فطرة في الإنسان، قال عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة. ما معنى كونها فطرة؟ أي أن الإنسان منذ يولد لو ترك على فطرته، ما جاءه أحد من هنا وهناك يعبث بفطرته لا يقبل إلا عفاء اللحية بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن، يزينون للإنسان خلاف الحق، ويجعلون في عينه الحق باطلا والباطل حق، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. فأقول إن الحج حقيقة فرصة ثمينة جدا لمن كان مبتلى فترة طويلة من عمره بحلق اللحية، أن يبدأ من حجه لبيت الله الحرام بتركها اتباعا لرسول الله، يعزم هكذا في حجه أن يعفي لحيته
تقربا إلى الله سبحانه وتعالى واتباعا لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثاني تقليم الأظفار. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: في الإجماع وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي.
هذا المحظور الثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن تقليم الأظفار محظور من محظورات الإحرام، أي أن ليس للمحرم أن يقلم أظفاره، لا أظفار يده ولا أظفار قدمه، فإن من محظورات إحرامه تقليم الأظفار. وجاء في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، جاء عن ابن عباس قال: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك، بمعنى أن هذه الأشياء كانت محظورة عليه فبالتحلل يوم العيد يقضي التفث بأن يحلق رأسه ويقلم أظفاره، والأمور التي كانت منعت عليه بالإحرام أو منع منها بالإحرام لا تكون ممنوعة عليه في ذلك اليوم عندما يرمي الجمرة وينحر هدية فيحلق رأسه، ويصبح بذلك حلالا التحلل الأول الذي يجوز له كل شيء منع منه إلا ما يتعلق بالنساء، فإنه لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة والسعي بعده إن كان عليه سعي. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا موضع الشاهد، قال فليمسك عن شعره وأظفاره، أمر عليه الصلاة والسلام من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره. إلى متى؟ إلى أن ينحر الهدي، إلى أن ينحر هديه، فيكون في أيام العشر من ذي الحجة ممسكا عن الأخذ من شعره وأظفاره إلى أن ينحر هديه. هذا الحكم يتعلق بمن أراد أن يضحي حاجا أو غير حاج. من أراد أن يضحي فإنه بمجرد دخول العشر من ذي الحجة يمسك عن الأخذ من شعره والأخذ من أظفاره. وقد قال أهل العلم إن الله عز وجل أكرم عموم المسلمين في البلدان بمشاركة الحجيج بشيء من الأعمال، بمشاركة الحجيج بشيء من الأعمال التي يقومون بها، فحجاج بيت الله في مكة يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ينحرون الهدايا ويذبحون الهدايا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وعموم المسلمين في البلدان يوم النحر ويوم العيد يذبحون وينحرون الضحايا، وهذا نوع من المشاركة. ولما كان الحاج محظورا عليه بعض المحظورات حال إحرامه فإن من أراد أن يضحي إذا دخل هلال ذي الحجة يحظر عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره، يمسك عن ذلك كله إلى أن ينحر هديه. وهذا فيه نوع مشاركة من عموم المسلمين في البلدان للحجاج في بعض الأعمال، في بعض الأعمال التي يقومون بها. فإذا هذا الحديث إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي، أولى بهذا المنع من المضحي. نأتي إلى سؤال هنا، لو أن أحد الحجاج وصل إلى الميقات لنفرض في اليوم الرابع من ذي الحجة وهو يريد أن يحرم إما بالحج أو العمرة أو بهما معا، السؤال هل له قبل أن يدخل في الإحرام أن يأخذ من شعره مثلا من إبطه من عانته أو من أظفاره، هل له أن يأخذ أو ليس له أن يأخذ؟ بماذا يجاب؟ يقال إن كان أراد أن يضحي، إن كان أراد أن يضحي يعني في بلده دفع مثلا النقود لأهله وقال اشتروا الأضحية وإذا جاء يوم العيد تذبحونها، هذا يعتبر أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا، لأنه في العشر منع من أخذ شيء من شعره أو أظفاره إن كان قد أراد أن يضحي. أما إذا كان لا يريد أن يضحي فإنه يأخذ حتى وإن كان سيتمتع ويذبح هدي التمتع، فهذا حكم يتعلق بالأضحية فقط، الذي جاء في هذا الحديث حكم يتعلق بالأضحية. فإذا يأخذ من شعره إن كان لا يريد أن يضحي ومن أظفاره، أما إن كان يريد أن يضحي فعليه قبل دخول العشر، عليه قبل دخول العشر مثل وقتنا هذا يتفقد نفسه، وإذا وجد أن ثمة أظفار تحتاج إلى إزالة أو أيضا مثلا شيء من شعر الإبط أو من شعر العانة أو من الشارب أو نحو ذلك، فإنه يزيله قبل أن تدخل العشر فتكون محظورة عليه لأجل الأضحية التي أراد أن يضحيها ووكل بها أحدا من أهله في بلده. نعم.
الثالث الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يمنع من المحرم من اللباس، وفيه ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، رواه البخاري ومسلم. ولحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تمضخ بالطيب؟ فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه، وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري ومسلم. وحديثها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، رواه البخاري ومسلم.
هذا المحظور الثالث من محظورات الإحرام مس الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، أي حال إحرامه لا يضع على بدنه طيبا ولا يضع أيضا على إحرامه شيئا من الطيب، ولا على إحرامه شيئا من الطيب. ولكن عند الإحرام قبل الدخول في النسك يستحب له وهو من السنة أن يطيب بدنه، يضع الطيب على بدنه مثلا في يديه وفي شعر رأسه، مثل ما مر معنا في الحديث: كنت أرى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيس الطيب لمعانه، فيضع الطيب عليه الصلاة والسلام في شعره قبل أن يلبي، قبل أن يدخل في النسك. لكن لا يوضع شيء من الطيب على ملابس الإحرام حتى قبل الدخول في النسك. ولهذا إذا كانت ملابس الإحرام التي تريد أن تلبسها فيها شيء من الطيب لا تلبسها، إما أن تغسلها وتزيل الطيب الذي علق بها، أو أن تبدلها بأخرى. لا يلبس المحرم ثياب إحرام مطيبة، لا يلبس ثياب إحرام مطيبة، فإما أن يغسل الطيب الذي فيها أو أن يبدلها بأخرى، أو أن يبدلها بأخرى. فإذا من محظورات الإحرام مس الطيب سواء بوضعه على البدن أو وضعه على ملابس الإحرام. ومن الأدلة حديث يعلى بن أمية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة، وعليه جبة وهو متضمخ بالطيب، يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مرتكب محظورين من محظورات الإحرام جهلا، ومرتكب محظورين من محظورات الإحرام: الأول لبس الجبة، والجبة من المخيط الذي ينهى المحرم عن لبسه، والأمر الثاني أنه متضمخ بالطيب. فهذان محظوران من محظورات الإحرام، جاء هذا الرجل محرما وهو واقع فيهما، في هذين المحظورين. فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب، بعدما تضمخ بالطيب؟ والرجل فعل ذلك جهلا وعدم علم، وجاء سائلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، أما الجبة فانزعها، لأن المحرم لا يلبس جبة ولا يلبس قميصا ولا يلبس سروالا. إذا لبس شيء من هذه الأشياء جهلا أو نسيانا فإنه ينزعه، إذا لبس شيئا من هذه الأشياء جهلا أو نسيانا فإنه ينزعه ولا عليه شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا الرجل بنزع ذلك ولم يأمره بفدية، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بفدية. فدل ذلك على أن من فعل شيئا من ذلك جهلا أو فعله نسيانا ينزعه إذا ذكر، ويزيله أيضا إذا تعلم وفهم، وليس عليه شيء. كذلك من الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، وقصته ناقته وهو محرم فمات، سقط من الناقة وترتب على ذلك موت الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، أي الإزار والرداء الذين كان عليه أحرم بهما، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد من هذا الحديث قوله: ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب، ففيه أن المحرم لا يمس الطيب، فيه أن المحرم لا يمس الطيب. إذن هذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه، لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه حتى لو بقي أثره، حتى لو بقي أثر الطيب بعد الإحرام على بدنه لا يضره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه قبل أن يحرم يتطيب، صلوات الله وسلامه عليه. وقد قالت عائشة: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي أوقصته ناقته وهو محرم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه مسلم. وأما الاستغلال بغير ملاسق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. رواه مسلم عن أم الحسين رضي الله تعالى عنها. ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس. رواه مسلم.
وهذا المحظور الرابع من محظورات الإحرام تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، بملاصق يعني أن يغطيه مثلا بطاقية أو بمثلا عمامة أو نحو ذلك من الأشياء الملاصقة للبدن، فهذا يحظر من أن يغطي رأسه أو يغطي وجهه، لا يغطي رأسه ولا يغطي أيضا وجهه، لأن كل من الرأس والوجه يحظر تغطيتهما حال الإحرام. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم في قصة الذي وقصته ناقته، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وهذه الزيادة ثابتة في صحيح مسلم: ولا تخمر رأسه ولا وجهه. فأفاد ذلك أن الوجه لا يخمر، أي لا يغطى بملاصق. ومن ذلكم ما قد يستعمله البعض هو الكمامات التي يضعها على فمه وعلى أنفه، هذه من تخمير الوجه. وشيخ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل عن هذه الكمامات فمنع منها وقال إنها من تخمير الوجه، فإنها من تخمير الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته، قال: لا تخمر رأسه ولا وجهه. وقد ثبت في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما فوق الذقن، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، يعني الفم والأنف وهذه كلها فوق الذقن، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، أي لا يغطيه. فإذا من محظورات الإحرام ألا يخمر رأسه ولا أيضا يخمر وجهه بملاصق، لا يفعل ذلك. لكن مثلا لو قدر أن الحاج يشعر بشيء من التعب وشيء من الإعياء، زكام أو نحوه، ومثلا في ليلة مزدلفة الجو مثلا كان باردا ويخشى على نفسه المرض أو مزيد المرض، ويريد أن يغطي رأسه خاصة حال نومه، فهل يقال له لا تغطي رأسك وإن تعرضت إلى ما تعرضت إليه من مرض أو تعب؟ الجواب لا، يقال له تغطي رأسك ولا حرج عليك ولا إثم عليك في هذه التغطية، لكنك تفدي فدية أذى، تفدي فدية أذى ولا إثم عليك، لأنك اضطررت إلى ذلك واحتجت إلى ذلك، فتغطي رأسك وتفدي فدية أذى، تكون مخيرا فيها بين أمور ثلاثة: إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، وهذه تسمى فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما تغطية الرأس بغير ملاصق، يعني أن يستظل يضع فوق رأسه شمسية، أو يستظل مثلا تحت ظل شجرة أو سقف سيارة أو غير ذلك، هذه كلها ليست من محظورات الإحرام، وإنما المحظور أن يغطي رأسه أو وجهه بملاصق. أما الاستظلال بظل شجرة أو تحت خيمة أو سقف سيارة أو شمسية أو غير ذلك، هذه كلها ليست من محظورات الإحرام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الخامس، لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنائل وغير ذلك. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. رواه البخاري ومسلم. وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين كما دل عليه هذا الحديث، وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. رواه البخاري ومسلم. وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآفاق، فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا، وكذا النعال إذا كانت مخيطة، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفي الحاشية أو كان أحدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة، لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل. ولو مر رجل بالميقات مريدا الحج والعمرة أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته، وإن يرتدي بثوب آخر أو سراويل أو يلبس السراويل ويرتدي بثوبه حتى يجد الإزار والرداء. وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة.
نعم، هذا بيان للمحظور الخامس من محظورات الإحرام، وهو لبس الذكر المخيط، لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو على بعضه كالسراويل والفنائل. فمن الأمور التي هي من محظورات الإحرام على الذكر ألا يلبس المخيط، لا يلبس المخيط الذي على بدنه عليه كله أو على جزء منه، مثل القميص، السراويل، الفنايل، الجوارب، هذه كلها من محظورات الإحرام. ومثل أيضا البرانس، البرانس هي القمص التي يتصل بها من الوراء ما يغطي الرأس، فهذه يقال لها برانس، وهو لباس مشتهر الآن عند إخواننا المغاربة. فالبرنس هو الثوب أو القميص الذي يتصل به من الوراء غطاء للرأس، نحتاج إليه غطى به رأسه أو أرخاه وراءه وهو متصل بقميصه، فهذا يقال له برنس. فكل هذه الأشياء لا يلبسها المحرم الذكر، لا يلبسها، لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ولا الجوارب، هذه كلها محظورة عليه حال إحرامه. وفيما يتعلق بالخفاف، لا يلبس الخفاف، جاء في الحديث قال: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين. هذه اللفظة وليقطعهما أسفل من الكعبين منسوخة، لأن ذلك قاله عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، وجاء عنه أنه عندما خطب الناس بعرفة كما في حديث ابن عباس أنه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، أمامه الحجاج والجموع الغفيرة من الناس يسمعونه، وما حضر منهم إلا القليل في المدينة ولم يذكر القطع، فاعتبر أهل العلم ذلك ناسخا لحديث القطع. فإذا الذي لا يجد نعلين، الذي لا يجد نعلين يلبس الخفين ولو كانت يعني فوق الكعبين، لا حرج عليه في ذلك، لا يحتاج إلى أن يقطعهما. للمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا، هذا أمر يتحرج منه كثير من الحجاج، تجد يتحرج من الحذاء إذا كان فيه مخيط أو خياطة أو الساعة أو مثلا الحزام أو حافظة النقود أو نحو ذلك، هذه كلها ليست من محظورات الإحرام، وإنما الذي يحظر من المخيط هو ما كان على هيئة البدن كله أو بعضه، مثل السراويل، الفنايل، القمص ونحو ذلك مما تقدم بيانه. أيضا لا بأس أن يلبس المحرم الساعة والخاتم والنظارة وأيضا الحزام وحافظة النقود، هذه كلها لا بأس أن يلبسها. أيضا إذا احتاج أن لمرض في ركبته أو في قدمه أن يشد عليها رابطا أو نحو ذلك، هذا كله ليس من محظورات الإحرام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا، ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود وغيره، وفي إسناده ضعف. ورواه الدارقطني في سننه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وفي إسناده الراوي الضعيف الذي في إسناد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ويقوي ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم في سنن سعيد بن منصور كما في فتح الباري: قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وله شاهد صحيح أخرجه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، قال ابن المنذر كما في فتح الباري: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد، وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام، إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب.
هذا بيان يتعلق بالمرأة وكيف يكون لباسها في الإحرام. عرفنا أن الرجل لا يلبس القميص ولا الفنايل ولا السراويل ولا الجوارب، فهل هذا أيضا يشمل المرأة؟ الجواب أن المرأة لها أحكام تخصها فيما يتعلق باللباس، وهو أنها تلبس ما شاءت، تلبس ما شاءت من الثياب، لكن عليها أن تتجنب ثياب الزينة والتجمل، لكن تلبس ما شاءت من الثياب، ولا يقال إن نوعا ما من الثياب هو الذي تلبسه المرأة، ولا أيضا يقال إن لونا ما من الألوان، يعني بعض العوام يعتقد أنها لا تحرم إلا بالأخضر أو بالأسود أو بالأبيض أو نحو ذلك، فهذه كلها ليس لها أصل. المرأة تحرم بما شاءت من الثياب، ولا يحدد نوع ولا يحدد لون، ليس هناك على تحديد النوع أو اللون أصل في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لكنها تمنع حال الإحرام من لبس النقاب ولبس القفازين، من لبس النقاب لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فتمنع من ذلك. النقاب الذي تغطي به وجهها وتبدو العينين، ومثله تماما اللثام، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها لا تتلثم يعني اللثام، بحيث أنها تغطي جزء من الوجه وتبدي العينين، فالمحرمة لا تنتقب ولا أيضا تستعمل اللثام، فهذا مما يحظر عليها حال إحرامها، ولا تلبس القفازين وهما ما يلبسان في اليد، وهما ما يلبسان في اليد، ويد المرأة ووجهها عورة، فإذا كانت لا تنتقب ولا أيضا تلبس القفازين، فإن عليها إذا كانت عند الرجال أن تدخل يديها في جلبابها بحيث لا تبدو يديها عند الرجال، وأيضا تسدل جلبابها على وجهها، تسدل الخمار على وجهها بحيث لا يكون باديا ظاهرا للرجال، وهذا أمر مضى عليه نساء المسلمين، وعائشة رضي الله عنها ذكرت حال نساء الصحابة كيف أنهن في الحج تكشف إحداهن وجهها، فإذا حاذاهم الركبان يعني جاءوا في منطقة قريب منهم الرجال سدلت كل واحدة منهم جلبابها على وجهها بحيث لا ينظر أحد من الرجال إلى وجهها، لكن إذا كانت في بيتها أو في خيمتها أو في السيارة أو نحو ذلك بحيث لا يراها أحد تكشف وجهها، تكشف وجهها. أما إذا كانت بحضرة الرجال سواء في الطريق أو في المطاف أو في المسعى أو في عرفات أو في أي مكان، فإن عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا وإن كان في سند ضعف إلا أن له شواهد عديدة مر معنا ذكرها، فيتقوى بها هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أن المرأة عليها أن تتجنب هذين المحظورين النقاب والقفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب، تلبس القميص، تلبس الجوارب، الخفين، تلبس ما شاءت من الثياب، لا يحدد لا بنوع ولا بلون، لكن عليها أن تتجنب ثياب الزينة، وعليها أن تحرص على الستر والعفاف والحشمة، وأن تحرص على ستر وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. نعم.
قال حفظه الله تعالى وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا علم والناس إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية.
والناس إذا ذكر
والناس إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله. والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع.
يعني الكلام متصل بما قبله. وعلى الجاهل،
وعلى الجاهل إذا علم، والناس إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله.
وغطاء الرأس هي معطوفة على اللباس، ويكون إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، أو إزالة اللباس، إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب. نعم.
ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله. والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، وهي على التخيير في هذه 3، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الإجمال في الفدية بينته السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، إذ آذاه هوام رأسه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، رواه البخاري ومسلم. وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وتلحق بقية 5 المتقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفه.
هذا بيان لجميع المحظورات التي تقدمت معنا 5، وتقدم ذكر الأدلة عليها، وهي أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الذكر رأسه ولبس المخيط. هذه المحظورات 5، من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا، من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، لكنه بمجرد التذكر إن كان ناسيا يزيل المحظور الذي ارتكبه، أو إن كان جاهلا فإنه أيضا إذا تعلم وعرف الحكم فإنه يزيل المحظور الذي ارتكبه ولا شيء عليه. هذه الحالة الأولى، يعني أن يقع في شيء من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا، فهذا لا شيء عليه، وعليه أن يزيل ذلك المحظور إذا تذكر أو تعلم. الحالة الثانية أن يفعل ذلك عمدا، أن يفعل ذلك عمدا بلا عذر، أن يفعل ذلك عمدا بدون عذر، فهذا عليه الفدية ويأثم، عليه الفدية لارتكابه محظور من المحظورات متعمدا، ويأثم لأنه فعل ذلك بلا عذر. الحالة الثالثة أن يفعل شيئا من هذه المحظورات متعمدا لكن بعذر، كأن يكون مريضا فاحتاج أن يغطي رأسه مثلا، ففي مثل هذه الحالة يقال لا يأثم ولكن عليه فدية الأذى، ولكن عليه فدية الأذى التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه الفدية ذكرت في هذه الآية مجملة، يعني صيام كم يوم وإطعام كم مسكين، وأيضا فيما يتعلق بالنسك
لكن هذا الإجمال فسرته السنة في حديث كعب بن عجرة إذ آذاه هوام رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام والحديث في الصحيحين. فإذا المحظورات الخمس المتقدمة إذا كان الإنسان احتاج أن يفعل شيئا منها واضطر إلى أن يفعل شيئا منها يفعل ذلك، ولكن عليه أن يفدي فدية الأذى وهو مخير بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة لفقراء الحرم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: السادس فتل صيد البر، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا. وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكلوا منها. وفيه: ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا المحظور السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر، قتل صيد البر. أما صيد البحر فلا يدخل في الحظر والمنع، وإنما قتل صيد البر لأدلة عديدة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فإذا قتل الصيد والمراد به صيد البر حال الإحرام يعد محظورا من محظوراته. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فصيد البر محظور من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يصطاده ولا أن يعاون على صيده ولا أن يدل شخصا غير محرم على صيده أو يطلب منه أن يصيده، كل ذلك يعتبر ممنوع منه المحرم. لكن لو أن شخصا حلالا صاد من صيد البر ولم يعنه المحرم ولم يشر إليه ولم يعاونه فله أن يأكل منه ولا حرج عليه، لأنه لم يصطده ولم يعن عليه ولا أشار إليه فله أن يأكل منه نعم.
قال حفظه الله تعالى: وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا أو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع أو صيام أيام بعدد المساكين. وإذا لم يكن له مثل خير بين الإطعام والصيام على نحو ما ذكر. وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة، ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاواه، وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، والشيخ عبد الرحمن السعدي في كلامهما على آية المائدة.
هذا يتعلق فيما لو أن محرما اصطاد صيدا من صيد البر متعمدا، فماذا عليه؟ وما الذي يكون كفارة لهذا الصنيع؟ أما إن اصطاد من صيد البر ناسيا أو اصطاده جاهلا بالحكم لا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال ومن قتله منكم متعمدا، فخرج الناسي وخرج أيضا الجاهل الذي لا يعلم، فالذي قتله متعمدا جزاؤه مثل ما قتل من النعم، جزاؤه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فبيان ذلك أن من قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام، يعني له ما يماثله من الإبل مثلا أو البقر أو الغنم، وله مثل من بهيمة الأنعام، خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به على فقراء الحرم دون أن يأكل منه، أو تقويم بطعام يحكم من ذوي العدل، يقال هذه الشاة التي هي مثل الصيد الذي صاده كم يعادلها من طعام، فيكون عدل ذلك طعاما أيضا يعطى للمساكين، يدفع منه لكل مسكين نصف صاع أو صيام أيام بعدد المساكين، يعني إذا كان لكل مسكين نصف صاع ينظر في الطعام كم فيه من نصف صاع فيصوم عن كل نصف صاع يوما. وأما إذا لم يكن لذلك الصيد مثلا خير بين الإطعام أو الصيام، بين الإطعام أو الصيام على نحو ما ذكر. نعم.
قال حفظه الله تعالى وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم، بل يحرم تنفيره، وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. الحديث رواه البخاري ومسلم. والخلاء العشب الرطب. وكذا حرم المدينة، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها، رواه مسلم. وكذا لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، لحديث علي رضي الله تعالى عنه، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وأما ما زرعه الناس أو غرسوه فلهم أن يقطعوه ويحصدوه، وإنما اختص هذان الحرمان بعدم التقاط لقطتهما إلا لمنشد، لأن الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين. وينبغي أن يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الأشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لأصحابها متى جاءوا يسألون عنها. ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه آمنا منع من إتلاف ما يكون به غذاؤه وقوته، فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك، فيجتمع له في الحرم الأمن والقوت.
هذا بمناسبة الكلام على أن صيد البر محرم على المحرم، بيان لما يتعلق بحرمة الصيد في الحرم للمحرم ولغيره، سواء الحرم المكي أو الحرم المدني، فإن الصيد لا يصاد فيها ولا ينفر، وللبلد حرمة فلا يصاد فيها صيد ولا ينفر الصيد حتى يخرج خارج الحرم ويصاد هناك، فهذا من الأمور التي يمنع منها المحرم وغيره. وجاء في الحديث حديث ابن عباس إن الله حرم مكة وفيه ولا ينفر صيدها ولا ينفر صيدها، ومثل المدينة ومثل مكة المدينة، كما جاء في حديث جابر إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة وفيه ولا يصاد صيدها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: السابع عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة، لحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وإذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة، وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد.
هذا المحظور السابع وهو عقد النكاح، وكذلك الثامن والتاسع الجماع والمباشرة، هذه المحاذير والممنوعات الثلاثة كلها تتعلق بأمر النساء. فالمحظور السابع عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة، يعني ليس له أن يتزوج ولا أن يزوج بنته أو أخته ولا أن يخطب، وإذا كانت امرأة لا تخطب وهي محرمة. فمن محظورات الإحرام الخطبة أو الزواج، ليس له أن يخطب والمرأة لا تخطب، ولا ينكح والمرأة لا تنكح، كل ذلك من محظورات الإحرام. وقد جاء في ذلك الحديث في مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهذا كله مما يحظر عليه حال إحرامه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثامن والتاسع الجماع والمباشرة، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة فيما دونه، كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل، والفسوق جميع المعاصي، والجدال الممنوع ما كان بالباطل، والجدال الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء. وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم، وإنما جاء فيه آثار عن بعض الصحابة، منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس رضي الله، فاذهب إلى ابن عباس فسله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: قولي مثل ما قال. رواه الحاكم. وقال: هذا حديث ثقات رواته حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي عن طريق الحاكم، وقال: هذا إسناد صحيح، وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو. وهذا الأثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم على فساد حج من جامع والمضي فيه والحج من قابل والهدي. وقولهم فيه: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، يدل على أن ذلك وقع في حال إحرامه قبل التحلل الأول. والهدي، وهو في الحقيقة فدية بدنة تنحر وتقسم على فقراء الحرم، وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به الحج اتفاقا، والفدية فيه شاه. وأما العمرة فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فسدت العمرة، وأتمها فاسدة، وأتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الأولى، وعليه فدية، وهي شاة توزع على فقراء الحرم. وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد، وعليه الفدية وهي شاه. وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه، لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد، فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج. وعليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعده فعليه شاه. والمرأة مثل الرجل فيما تقدم، إلا إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها فدية.
هذا ما يتعلق بالمحظورين الأخيرين الثامن والتاسع، الجماع والمباشرة، ويدل على المنع من ذلك، منع المحرم من ذلك، قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدماته، الرفث هو الجماع ومقدماته، فهذا مما يمنع منه المحرم ويحظر عليه فعله حال إحرامه. ثم إذا وقع المحرم في الجماع، إذا وقع المحرم في الجماع لا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون وقع في الجماع قبل التحلل الأول، مثل أن يحصل منه في عرفة أو يحصل في مزدلفة أو يحصل منه كذلك في منى قبل أن يذهب لرمي الجمار ويحلق رأسه، فإذا حصل قبل التحلل الأول فسد حجه، إذا حصل قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه أن يتم هذا الحج الفاسد، وعليه أيضا أن يحج عوضا عنه وبدلا منه في العام المقبل، وعليه أن يذبح فدية وهي بدنة توزع على فقراء الحرم. وإذا كانت زوجته راضية ومطاوعة ليست مكرهة فإن عليها مثل الذي عليه، تتم حجها الفاسد وتحج من قابل وتفدي بدنة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. أما إذا كان ذلك بعد التحلل الأول، أما إذا كان ذلك بعد التحلل الأول بحيث يكون مثلا رمى وحلق أو مثلا حلق طاف وحلق مثلا، فحصل التحلل الأول ثم حصل الجماع قبل أن يحصل التحلل الكامل، فلا يفسد الحج، لا يفسد الحج، وعليه فدية شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم ويتم حجه. هذا فيما يتعلق بالحج. وأما العمرة، إذا كان جامع قبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي فإن عمرته تفسد، وعليه أن يأتي ببديل عنها، يتمها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى بديل عن تلك العمرة التي أفسدها بالجماع، وعليه فدية وهي شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. أما إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق، إذا جامع قبل الطواف والسعي وقبل الحلق فإنه يفدي، فإنه يفدي شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وحجه وعمرته صحيحة، وعمرته صحيحة. هذا إذا كان بعد الطواف والسعي وقبل أن يقصر. ومن الطرائف التي تروى واللطائف في هذا الباب، وهي في الموطأ، يعني جاء هذا الخبر في الموطأ، أن أحدهم بعد أن طاف وسعى وحلق وجد أو لقي زوجته وكانت قد طافت وسعت ولم تقصر، ولم يكن عندهم مقص، فأخذ من شعر رأسها وقضمه بأسنانه،
أخذ من شعر رأسها وقضمه بأسنانه حتى يحصل التحلل ولا يؤثر على إحرامها بشيء يؤثر عليه. وعلى كل حال التفقه في هذه المحظورات من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن يعتني بها الحاج والمعتمر عناية دقيقة حتى لا يؤثر على إحرامه نقصا أو فسادا، مثل ما مر معنا بعض المحظورات تؤدي إلى فساد الحج، إلى فساد الحج، يبطل حجه كاملا، وعليه أن يتمه فاسدا وأن يحج من قابل. فالتفقه في هذه المحظورات والتفقه كذلك في ما يترتب على ذلك من أحكام وفدية ونحو ذلك، هذه من الأمور المهمة حتى يحسب لها الحساب الدقيق في أثناء حجه وأثناء عمرته. والله تبارك وتعالى المسؤول أن يوفقنا أجمعين للفقه في دينه واتباع سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسؤال لإخواننا الحجاج والزوار، ومن بعده تكون الأسئلة: من يذكر لنا محظورات الإحرام التسع سردا؟ من يذكر لنا محظورات الإحرام التسع سردا؟ وإن نسي واحدا أو اثنين نسامحه. نعم تفضل. التقصير، نعم. مس الطيب، نعم نعم. نعم جميل، أنت جئت الآن بأكثرها فجزاك الله خيرا، هذه نسختك، خذها باليمين. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل يشرع للذي جاء من بلده للحج متمتعا وبدأ بزيارة المسجد النبوي أن يدفع ثمن الهدي في المدينة قبل أن يحرم للعمرة؟
نعم، لا حرج عليه في ذلك، دفع ثمن الهدي للجهة المعتمدة لهذا الأمر لا حرج عليه في ذلك، لأنه نوبهم عن نفسه في القيام بالذبح في اليوم المخصص الذي هو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فلا حرج عليه في ذلك، لأن هذا تنويب لهؤلاء أن يقوموا مقامه بأداء هذه الشعيرة، فسواء فعل هذا الآن أو فعله فيما بعد في مكة الأمر في ذلك واسع ولا حرج عليه، لكن عليه أن يتنبه في هذا المقام إلى إعطاء الثمن إلى جهة معتمدة، إلى إعطاء الثمن إلى جهة معتمدة، لأن بعض الناس ربما يحتال على بعض الحجاج يحمل سندات ولا يعرفون من هو ولا يعرفون حقيقته، فمثل هؤلاء لا يعطون، أحيانا يأتون له في السكن ويقول نحن عندنا كذا ويعطونه سندات، فبعضهم متلاعب، بعضهم متلاعب ولا ذمة عنده، فلا يعطى مثل هؤلاء وإنما يعطى للجهات المعتمدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا حاذ المعتمر الحاج الحجر الأسود وأشار إليه فماذا يقول؟ بسم الله والله أكبر أو الله أكبر؟
عند المحاذاة يكبر، عند المحاذاة في كل مرة يحاذي فيها الحجر يكبر، يقول الله أكبر ثم يواصل في الطواف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أرادت أن تحج تمتعا وقبل إحرامها حاضت فماذا تصنع؟
امرأة أرادت أن تحج متمتعة فقبل الإحرام حاضت، إذا كان الوقت واسعا تستطيع أن تحرم بعمرة وتصل إلى مكة والمدة تكفي لأن تطهر فإنها تحرم متمتعة كما نوت، وإذا حصل الطهر تغتسل وهي في مكة وتؤدي عمرتها وتتحلل من عمرتها. وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج. أما إذا كان الوقت ضيقا وتعلم من نفسها أن لا تطهر فإنها تحرم قارنا بين الحج والعمرة. نعم، قارنة بين الحج والعمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التقاط الحصى في اليوم التاسع يوم الدفع من منى إلى عرفة؟
التقاط الحصى الذي جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو في طريقه إلى منى صلوات الله وسلامه عليه، ويوم عرفة لا يشتغل المحرم بالتقاط الحصى، وإنما يشتغل بالذكر والدعاء، وكل وقت له عمله. وعشية عرفة هذا وقت فاضل لا يشتغل فيه بالتقاط الحصى، وإنما يشتغل بالذكر والدعاء والإكثار من التهليل وقراءة القرآن والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم.
نبينا عليه الصلاة والسلام عشية عرفة كان واقفا مستقبلا القبلة مادا يديه يدعو صلى الله عليه وسلم إلى أن غربت الشمس، ولما سقط خطام الناقة من يده أبقى إحدى اليدين مرفوعة والتقط بالأخرى خطام الناقة، واستمر عليه الصلاة والسلام في دعاء. هذا الوقت ليس وقت التقاط حصى، هذا وقت ذكر لله جل وعلا ودعاء ومناجات وذكر وتلاوة للقرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لزائر المدينة طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشفاعة لله جميعا، قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ومن أراد أيها الإخوة من النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيئا له يوم القيامة فليسأل ربه وليتجه إلى الله وليكثر في دعائه: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعل نبيك شفيعا لي يوم القيامة، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام. وعليه أن يعزز هذا الدعاء بالعمل، وذلك بتحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة كما في صحيح مسلم: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالذي يريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة فليسأل الله ذلك، يقول: يا رب اجعل نبيك صلى الله عليه وسلم شفيعا لي، اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام، اجعلني من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام. وعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحقق التوحيد. أما التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال فهذا لا يجوز، بل هو من التوجه بالدعاء لغير الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فالدعاء لا يتجه فيه إلا إلى الله، ولا يلجأ فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين ممن يشفع لهم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلنا إلى مكة معتمرين وقد أديت صلاة المغرب فكيف نفعل؟ هل نصلي المغرب أو نطوف أولا؟
لك أن تصلي المغرب وإن شئت، نعم لك أن تصلي المغرب، وإن شئت أن تبدأ بالطواف وتؤخر المغرب إلى وقت صلاة العشاء بعد انتهائك من الطواف، لك هذا وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز ذبح الهدي للمتمتع والقارن قبل يوم النحر؟
ذبح الهدي على الصحيح لا يكون إلا في يوم النحر، لا يكون إلا في يوم النحر. وأيام التشريق الثلاثة، أما قبل ذلك فهو شاة لحم ولا يكون هاديا إلا في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما النسك الذي يدخل به الحاج الذي يريد أن يحج عن أمه، وهل يجوز له إن دخل متمتعا أن ينوي العمرة له والحج لأمه؟
النسك الذي ينويه من أراد أن يحج عن أمه أن يختار لها أفضل أنساك وهو التمتع، كما جاء في الحديث: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلت عمرة. فإذا كان هذا السائل سبق أن اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه فليحج متمتعا عن والدته، فتكون العمرة لوالدته والحج لها. وإذا أراد أن يكون متمتعا بحيث تكون العمرة له والحج لوالدته أيضا لا حرج في ذلك، وعليه هدي التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من كان ناويا للأضحية فكيف يتحلل من عمرته إذا اعتمر في العشر من ذي الحجة؟
هذا نسك لا يؤثر. إذا كان يريد أن يضحي واعتمر فإنه يأخذ من شعر رأسه ولا يؤثر، لأن هذا نسك لا يحصل التحلل من العمرة إلا به. نعم.
يقول في سؤاله: أنا إنسان أقلم أظافري بأسناني وهذا شيء لا إرادي، فماذا أعمل؟
عليك أن تنتهز فرصة الحج لتترك هذه العادة السيئة الضارة، هذه عادة سيئة وضارة، فالحج فرصة لك لتغير من هذا السلوك، أولا بالدعاء تدعو الله أن يخلصك من ذلك، وأن أيضا تحفز نفسك بحكم أن هذا أمر محظور عليك في إحرامك أن تأخذ من أظافرك، فعليك أن تأخذ الأمر مأخذ الحزم والعزم والدعاء، ولعل حجك يكون بإذن الله تبارك وتعالى سببا للتخلص من هذه العادة السيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجزئ المتمتع أن يأمر أهله بنحر هديه في بلده يوم العيد، حيث يطلب منا هنا دفع مبلغ الهدي ولا نستطيع النحر؟
الهدي لا يكون في البلاد، وإنما في مكة هديا بالغ الكعبة، الهدي لا يكون في البلاد، وإنما يكون يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. وأما الذي يكون في البلاد الأضحية، إذا كان السائل يسأل عن الأضحية، نعم يوكل أهله في البلد أن يذبحوا الأضحية عنه وعنهم في البلد. أما هدي التمتع فهذا لا يوكل أهله وقرابته في البلد أن يذبحوه هناك، ولو فعله لم يجزئ لأنه فعله في غير موضعه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من لم يطوف طواف الإفاضة يوم النحر هل يبقى بلباس الإحرام أم يلبس لباسه العادي؟
من لم يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر لا يلزمه أن يعود إلى الإحرام، وقد قال بالعود للإحرام بعض أهل العلم، لكن الصحيح في ذلك أنه لا يلزمه. وإذا رمى الجمرة وحلق رأسه أو قصر يكون قد تحلل التحلل الأول، ويستحب له أن يبادر فيطوف طواف الإفاضة في يوم النحر، فإن لم يتيسر بقي حلالا التحلل الأول لا يعود إلى ثيابه، فيطوف في ليلة الحادي عشر أو يوم الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر أو يوم الثاني عشر، متى ما تيسر له طاف طواف الإفاضة، حتى وإن أخره إلى وقت الرحيل وطاف وسعى إن كان عليه سعي بعد ثم غادر، فأيضا هذا لا حرج عليه في ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يسأل يقول: هل الحج يكفر كبائر الذنوب؟
الحج إذا كان بالتوبة من كبائر الذنوب، كما مر معنا من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، ومعنى خرج من ذنوبه أي كلها بما فيها الكبائر، لكن بهذا القيد ولم يفسق. ونقلت فيما سبق عند الكلام على هذا الحديث قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن من كان على ذنب قبل الحج وبقي مصرا عليه حتى وإن لم يفعله في الحج يعد هذا فسوقا. من كان على ذنب من الذنوب الكبيرة قبل الحج ولم يفعله في فترة الحج لكنه مصر عليه، يعني عازم على المداومة عليه وعدم الإقلاع عنه حتى وإن لم يفعله في الحج يعد ذلك فسوقا. وفي الثواب الذي رتب في هذا الحديث قال من حج ولم يرفث ولم يفسق. فمن كان مصرا على ذنب وإن لم يفعله في وقت الحج فهذا يعد نوع من الفسوق. ولهذا الحج الذي يكون فيه تكفير الذنوب بما فيها الكبائر إنما هو الحج الذي يصدق فيه الحاج بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والخطايا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول كيف أحب الله وكيف يحبني الله؟
هذا السؤال عظيم ومهم. وفي الدعاء الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. وحب الله سبحانه وتعالى أجل الأعمال وهو أيضا روح الأعمال. كلما قويت المحبة في القلب لله سبحانه وتعالى صلح القلب. وفي الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وأما الأمور التي تجلب هذه المحبة محبة الله للقلب وتقويها في القلب فهي كثيرة وعديدة. ومن أحسن من بينها ووضحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين عند كلامه على منزلة المحبة، وذكر 10 أمور جالبة للمحبة تجلب المحبة لمحبة الله سبحانه وتعالى إلى قلب العبد. من ضمن هذه الأمور التدبر في القرآن الكريم، ومنها أيضا التفقه في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ومنها العناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين، منها العناية بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، منها الإكثار من ذكر الله جل وعلا، منها كذلك قيام الليل ولا سيما الثلث الأخير من الليل. فمثل هذه الأمور إذا اعتنى بها المسلم قوت في قلبه محبة الله، وأيضا ظهرت الآثار آثار المحبة. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فذكر عليه الصلاة ذكر جل وعلا في هذا الحديث القدسي التقرب إليه بالفرائض، تقرب إليه سبحانه وتعالى بالفرائض، ثم من بعد الفرائض العناية بالنوافل. فهذه الأمور كلها العناية بها مما يقوي المحبة في القلب. ومن أعظم ما يكون المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته، فإن من كان بالله أعرف كان لله أحب ومنه أخوف وعلى طاعته وعبادته أحرص وعن معصيته أبعد. فهذا باب عظيم ومهم، وأحلت إلى كتاب مدارج السالكين لابن القيم لأن له كلام عظيم جدا ونفيس عن منزلة المحبة، وهي من أعظم المنازل، وهي أيضا من محركات القلوب العظيمة التي كلما قويت في القلب زاد القلب صلاحا وتقا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، وصلحت الجوارح تبع لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يؤتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأقول للأخ الذي يصور: التأمين على الدعاء أنفع لك وخير لك من التصوير، الذي ينفعك هو التأمين على الدعاء، أما الصور هذه كلها مضرة لا نفع فيها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تزيننا أجمعين بزينة الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا قوي يا متين، أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: المحظورات في الإحرام. تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه. لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك، وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام وهي تسعة: أخذ الشعر وتخليم الأظفار والطيب وتغطية الذكر رأسه ولبسه المخيط وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة. فالأول أخذ الشعر سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك، يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفه. وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم. ولفظه في البخاري: ووفروا اللحى، وعند البخاري ومسلم بلفظ: وأعفوا. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. رواه مسلم. وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة هي: الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى دلالة القرآن على إعفاء اللحى، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. وقال: وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر دانت لهم مشارق الأرض.
والرجال،
وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا جميعا إليك صراطا مستقيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحديث هذا اليوم عن محظورات الإحرام. محظورات الإحرام، هذه الكلمة من الحظر وهو المنع، ومعنى محظورات الإحرام أي الأمور التي يمنع المحرم من فعلها لأنها تحظر عليه ويمنع منها حال الإحرام، أما قبله وبعده فهي مباحة له، لكن حظرها عليه ومنعه منها إنما هو حال الإحرام. وهو يسمى محرم لأنه بالإحرام تحرم عليه أشياء فتكون ممنوعة عليه. ولهذا لاحظ في الصلاة تسمى التكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لأنه ثم أشياء يمنع المصلي منها ولا يناسب أن تكون في الصلاة، فتحرم بالتكبير وتحليل الصلاة بالتسليم الذي يأتي في تمام الصلاة.
وكذلك الشأن في الإحرام عندما يعقد النية بالنسك الذي يريد حجا أو عمرة أو بهما معا، فإنه بذلك يصير محرما ويصير بإحرامه هذا حظر عليه أشياء ومنع من أشياء يجب عليه أن يتجنبها حال الإحرام، يجب عليه أن يتجنبها حال الإحرام. ولهذا من الأمور المهمة في فقه الحج أن يفقه كل حاج المحظورات التي تمنع أو يمنع منها حال الإحرام حتى لا يقع في شيء منها حال إحرامه، وحتى أيضا لا يقع فيما يقع به بعض الحجاج يحضرون على أنفسهم حال الإحرام أمورا ليست محظورة ويمنعون أنفسهم من أمور ليست ممنوعة يظن منهم أنها من محظورات الإحرام. إذا معرفة محظورات الإحرام يفيد الحاج فائدة مهمة بأن لا يدخل فيها ما ليس منها وأن لا يخرج منها ما هو داخل فيها، لا بد أن تضبط وأن تعرف واحدا واحدا، وتكون هذه المعرفة من أجل التعبد لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بتجنب هذه المحظورات وهذه الممنوعات التي يمنع الحاج من فعلها أو إتيانها حال إحرامه، وهي 9 محظورات يأتي ذكرها واحدا واحدا ومع كل واحد ذكر ما يدل عليه ويشهد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المحظور الأول من محظورات الإحرام الأخذ من الشعر، الأخذ من الشعر سواء شعر الرأس أو أي موضع من البدن، أو أي موضع من البدن لا يأخذ شيئا من شعره إطلاقا، لا من شعر رأسه ولا من إبطه ولا من عانته، ولا يأخذ شيئا من شاربه، مع أن الأخذ من هذه الأشياء من الإبط ومن العانة ومن الشارب ومن شعر الرأس هذه أشياء ليست ممنوعة عليه قبل الإحرام، وإنما منع منها بالإحرام، منع منها وحرمت عليه حال إحرامه. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة أي يوم النحر عندما يكون التحلل يرمي جمرة العقبة وينحر هديه وبعد ذلك يحلق شعر رأسه ويكون بذلك قد تحلل التحلل الأول. ومثل شعر الرأس أي شعر في البدن، فلا يؤخذ من شعر الإبط ولا يؤخذ من شعر العانة ولا يؤخذ من شعر الشارب، لا يؤخذ من هذه أي شيء حال الإحرام. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون ينبغي على من أراد الدخول في النسك قبل أن ينوي يتفقد نفسه، قبل أن يدخل في النسك يتفقد نفسه أولا، في يتفقد شعر العانة شعر الإبط يتفقد الأظفار يتفقد هذه الأشياء إذا كان ثمة شيء يحتاج أن يؤخذ ويزال يزيله قبل أن يدخل في الإحرام، لأن إذا دخل في الإحرام أصبح محظورا عليه وممنوعا منه. ولهذا يؤكد أهل العلم وينبه أهل العلم على أهمية تعاهد هذه الأشياء قبل الدخول في النسك، قبل الدخول في النسك يتعاهد إبطه عانته شاربه، يتعاهد أظافره أظافر القدم أظافر الرجلين، إذا كان فيها شيء يحتاج إلى أن يؤخذ منه فإنه يفعل ذلك، لأنه بالإحرام تكون محظورة عليه، تكون محظورة عليه وممنوعا من الأخذ منها. وهنا تنبيه مهم يحتاج حقيقة المقام أن ينبه إليه الحجاج والمعتمرين، وهو ما يتعلق بشعر اللحية، بشعر اللحية، فشعر اللحية يحرم حلقه أو إزالته، يحرم ذلك لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر وبصيغ متعددة بإعفاء اللحية، قال وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، أسدلوا اللحى، جاء عنه عليه الصلاة والسلام صيغ متعددة. في الصحيحين جاء الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير، هذه الصيغ الأربع كلها في الصحيحين، الإيفاء والإعفاء والإرخاء والتوفير، كل ذلك أمر من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان هو صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وأصحابه من حوله كلهم يعفون لحاهم، لا يعرف فيهم من يحلق لحيته إطلاقا، هذا غير معروف إطلاقا، كل الصحابة الذين حول النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يعرف إطلاقا فيهم حلق اللحية، وحلقها مخالفة للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، ومخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه القويم. وأقول أيها الأخ الكريم، وأنت تسمع هذه الأحاديث من نبيك، وأنت في قلبك تشعر بمحبة لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه حبيب إلى قلبك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، لو أنه خاطبك أنت بهذا الخطاب وأنت تحبه هذا الحب، قال لك وفر لحيتك، أرخي لحيتك، أكرم لحيتك، أعفي لحيتك، أوامر قالها عليه الصلاة والسلام وثبتت عنه وصحت عنه صلوات الله وسلامه عليه، أي شيء تقول له أيها المحب، أيها المحب لنبيك عليه الصلاة والسلام، قال لك أعفي لحيتك، وفر لحيتك، أرخي لحيتك، أسدل لحيتك، أي شيء تقول له، وأي شيء تدفعك إليه محبتك له الصادقة صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء مرة إلى مجلسه اثنان حلقا، كان حالقين اللحية، جاء من خارج المدينة من جهة اليمن، كان حالقين للحية وموفرين للشارب خلاف الفطرة تماما، فجاء أمام النبي عليه الصلاة والسلام فصد عنهما، صد عنهما، لأن هذا المنظر منظر بغيض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل يحلق لحيته ويطيل شاربه، هذا أمر بغيض إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خلاف الفطرة وخلاف الهدي الذي هو عليه وعليه جميع النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فلهذا ينبغي على المسلم أن يستفيد من حجه لبيت الله الحرام أن يحقق الاتباع والاستجابة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أليس أيها الإخوة الكرام يكثر في الحج السؤال من كثير من الحجاج عن ما يتعلق بالشعر؟ تجد أحدهم يقول يا شيخ حككت رأسي وسقطت شعرة واحدة، والله واحدة فقط، يقول هل علي شيء؟ يقول يا شيخ حركت يدي عند أنفي فسقطت منه شعرة صغيرة جدا واحدة فقط، هل علي شيء؟ حريص ألا يخالف السنة في أعمال الحج، الذي أنت الآن حريص ألا تخالف سنته بألا تسقط منه منك شعرة واحدة، هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي دعاك طوال العمر أن تعفي لحيتك، فهنا تستجيب له وطوال العام لا تستجيب، هذا فيه شيء من التناقض. ولهذا ينبغي على الحاج حقيقة أن يستفيد من هذا الحج، يقول ها أنا والله في الحج مستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام استجابة كاملة، وحريص ألا أقع في أي شيء، ونهيت عن أن أخذ شيئا من شعري فما أخذت، تركته طاعة واستجابة لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا كيف نصنع بهذه الأحاديث التي في الصحيحين وغيرهما قال خالف المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى اي اتركوها وافيه اوفوا اللحى وفي روايه ووفروا اللحى وفي روايه واعفوا اللحى وفي روايه وارخوا اللحى اذن هذه اربع الفاظ وعبارات كلها في الصحيحين الاعفاء والايفاء والارخاء والتوفير وهي كلمات عربية واضحة بينة لا تحتاج مع هذه الكلمات الواضحة إلا إلى عزيمة صادقة منك ومعونة من الله وتوفيق لك فاسأل الله أن يوفقك أيها المؤمن لاتباع هدي نبيك عليه الصلاة والسلام وأن يشرح صدرك لذلك وأن يعينك وكن على عزيمة صادقة في اتباع نبيك صلوات الله وسلامه عليه والسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا كلام جميل للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى المفسر العالم الفقيه صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن يقول رحمه الله تعالى قد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. الآن كثير ممن يحلق لحيته يبحث بزعمه بحلقها عن الجمال وأنه إذا حلقها بحلقها يتجمل ولهذا بعض العوام يسمون حلق اللحية ماذا؟ يقولون يحسن لحية أن يحلقها يعتبرونه نوع من التحسين ونوع من الجمال. الجمال الحقيقي هو في هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. كان أجمل الناس صورة عليه الصلاة والسلام وكان كث اللحية. غير صحيح أن حلق اللحية نوع من الجمال. الجمال في إعفائها. ولهذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إذا أرادت أن تحلف ماذا كانت تقول؟ أم المؤمنين عائشة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن تحلف بالله ماذا تقول؟ والذي جمل الرجال باللحى كانت تحلف تقول والذي جمل أو والذي زين الرجال باللحى. أم المؤمنين عائشة تحلف بذلك والذي جمل الرجال باللحى. اللحية جمال للرجل وزينة الله سبحانه وتعالى جمل الرجل بها جعلها جمالا له وزينة وهي أيضا فطرة في الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة. ما معنى كونها فطرة؟ أي أن الإنسان منذ يولد لو ترك على فطرته ما جاءه أحد من هنا وهناك يعبث بفطرته لا يقبل إلا عفاء اللحية بالفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن الشيطان شياطين الإنس وشياطين الجن يزينون للإنسان خلاف الحق ويجعلون في عينه الحق باطلا والباطل حق والمعروف منكرا والمنكر معروفا. فأقول إن الحج حقيقة فرصة ثمينة جدا لمن كان مبتلى فترة طويلة من عمره بحلق اللحية أن يبدأ من حجه لبيت الله الحرام بتركها اتباعا لرسول الله. يعزم هكذا في حجه أن يعفي لحيته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى واتباعا لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى الثاني تقليم الأظفار. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه. وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي.
هذا المحظور الثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن تقليم الأظفار محظور من محظورات الإحرام، أي أن ليس للمحرم أن يقلم أظفاره، لا أظفار يده ولا أظفار قدمه، فإن من محظورات إحرامه تقليم الأظفار. وجاء في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، جاء عن ابن عباس قال هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك، بمعنى أن هذه الأشياء كانت محظورة عليه فبالتحلل يوم العيد يقضي التفث بأن يحلق رأسه ويقلم أظفاره، والأمور التي كانت منعت عليه بالإحرام أو منع منها بالإحرام لا تكون ممنوعة عليه في ذلك اليوم عندما يرمي الجمرة وينحر هديه فيحلق رأسه ويصبح بذلك حلالا. التحلل الأول الذي يجوز له كل شيء منع منه إلا ما يتعلق بالنساء فإنه لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة والسعي بعده إن كان عليه سعي. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وهذا موضع الشاهد، قال فليمسك عن شعره وأظفاره، أمر عليه الصلاة والسلام من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره إلى متى؟ إلى أن ينحر الهدي، إلى أن ينحر هديه، فيكون في أيام العشر من ذي الحجة ممسكا عن الأخذ من شعره وأظفاره إلى أن ينحر هديه. هذا الحكم يتعلق بمن أراد أن يضحي حاجا أو غير حاج، من أراد أن يضحي فإنه بمجرد دخول العشر من ذي الحجة يمسك عن الأخذ من شعره والأخذ من أظفاره. وقد قال أهل العلم إن الله عز وجل أكرم عموم المسلمين في البلدان بمشاركة الحجيج بشيء من الأعمال، بمشاركة الحجيج بشيء من الأعمال التي يقومون بها، فحجاج بيت الله في مكة يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ينحرون الهدايا ويذبحون الهدايا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وعموم المسلمين في البلدان يوم النحر ويوم العيد يذبحون وينحرون الضحايا، وهذا نوع من المشاركة. ولما كان الحاج محظورا عليه بعض المحظورات حال إحرامه فإن من أراد أن يضحي إذا دخل هلال ذي الحجة يحظر عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره، يمسك عن ذلك كله إلى أن ينحر هديه، وهذا فيه نوع مشاركة من عموم المسلمين في البلدان للحجاج في بعض الأعمال، في بعض الأعمال التي يقومون بها. فإذا هذا الحديث إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي، أولى بهذا المنع من المضحي. نأتي إلى سؤال هنا، لو أن أحد الحجاج وصل إلى الميقات لنفرض في اليوم الرابع من ذي الحجة وهو يريد أن يحرم إما بالحج أو العمرة أو بهما معا، السؤال هل له قبل أن يدخل في الإحرام أن يأخذ من شعره مثلا من إبطه من عانته أو من أظفاره، هل له أن يأخذ أو ليس له أن يأخذ؟ بماذا يجاب؟ يقال إن كان أراد أن يضحي، إن كان أراد أن يضحي يعني في بلده دفع مثلا النقود لأهله وقال اشتروا الأضحية وإذا جاء يوم العيد تذبحونها، هذا يعتبر أراد أن يضحي، فلا يأخذ شيئا، لأنه في العشر منع من أخذ شيء من شعره أو أظفاره إن كان قد أراد أن يضحي. أما إذا كان لا يريد أن يضحي فإنه يأخذ حتى وإن كان سيتمتع ويذبح هدي التمتع، فهذا حكم يتعلق بالأضحية فقط، الذي جاء في هذا الحديث حكم يتعلق بالأضحية. فإذا يأخذ من شعره إن كان لا يريد أن يضحي ومن أظفاره، أما إن كان يريد أن يضحي فعليه قبل دخول العشر، عليه قبل دخول العشر مثل وقتنا هذا يتفقد نفسه، وإذا وجد أن ثمة أظفار تحتاج إلى إزالة أو أيضا مثلا شيء من شعر الإبط أو من شعر العانة أو من الشارب أو نحو ذلك، فإنه يزيله قبل أن تدخل العشر، فتكون محظورة عليه لأجل الأضحية التي أراد أن يضحيها ووكل بها أحدا من أهله في بلده. نعم.
الثالث الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يمنع من المحرم من اللباس، وفيه ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، رواه البخاري ومسلم. ولحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تمضخ بالطيب؟ فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه، وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري ومسلم. وحديثها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، رواه البخاري ومسلم.
هذا المحظور الثالث من محظورات الإحرام مس الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، أي حال إحرامه لا يضع على بدنه طيبا ولا يضع أيضا على إحرامه شيئا من الطيب، ولا على إحرامه شيئا من الطيب. ولكن عند الإحرام قبل الدخول في النسك يستحب له وهو من السنة أن يطيب بدنه، يضع الطيب على بدنه مثلا في يديه وفي شعر رأسه، مثل ما مر معنا في الحديث كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيص الطيب لمعانه، فيضع الطيب عليه الصلاة والسلام في شعره قبل أن يلبي، قبل أن يدخل في النسك، لكن لا يوضع شيء من الطيب على ملابس الإحرام حتى قبل الدخول في النسك. ولهذا إذا كانت ملابس الإحرام التي تريد أن تلبسها فيها شيء من الطيب لا تلبسها، إما أن تغسلها وتزيل الطيب الذي علق بها، أو أن تبدلها بأخرى. لا يلبس المحرم ثياب إحرام مطيبة، لا يلبس ثياب إحرام مطيبة، فإما أن يغسل الطيب الذي فيها أو أن يبدلها بأخرى، أو أن يبدلها بأخرى. فإذا من محظورات الإحرام مس الطيب، سواء بوضعه على البدن أو وضعه على ملابس الإحرام. ومن الأدلة حديث يعلى بن أمية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بالطيب، يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مرتكب محظورين من محظورات الإحرام جهلا، ومرتكب محظورين من محظورات الإحرام. الأول لبس الجبة، والجبة من المخيط الذي ينهى المحرم عن لبسه، والأمر الثاني أنه متضمخ بالطيب، فهذان محظوران من محظورات الإحرام، جاء هذا الرجل محرما وهو واقع فيهما، في هذين المحظورين. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب، بعدما تضمخ بالطيب؟ والرجل فعل ذلك جهلا وعدم علم، وجاء سائلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، أما الجبة فانزعها، لأن المحرم لا يلبس جبة ولا يلبس قميصا ولا يلبس سروالا، إذا لبس شيء من هذه الأشياء جهلا أو نسيانا فإنه ينزعه، إذا لبس شيئا من هذه الأشياء جهلا أو نسيانا فإنه ينزعه ولا عليه شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا الرجل بنزع ذلك ولم يأمره بفدية، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بفدية. فدل ذلك على أن من فعل شيئا من ذلك جهلا أو فعله نسيانا ينزعه إذا ذكر، ويزيله أيضا إذا تعلم وفهم، وليس عليه شيء. كذلك من الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، وقصته ناقته وهو محرم فمات، يعني سقط من الناقة وترتب على ذلك موت الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، أي الإزار والرداء الذين كان عليه أحرم بهما، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد من هذا الحديث قوله ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب، ففيه أن المحرم لا يمس الطيب، فيه أن المحرم لا يمس الطيب. إذن هذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه، لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه حتى لو بقي أثره، حتى لو بقي أثر الطيب بعد الإحرام على بدنه لا يضره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه قبل أن يحرم يتطيب صلوات الله وسلامه عليه. وقد قالت عائشة كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم.
قال حفظه الله تعالى الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي أوقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه مسلم. وأما الاستغلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، رواه مسلم عن أم الحسين رضي الله تعالى عنها. ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس، رواه مسلم.
وهذا المحظور الرابع من محظورات الإحرام تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، بملاصق يعني أن يغطيه مثلا بطاقية أو بمثلا عمامة أو نحو ذلك من الأشياء الملاصقة للبدن، فهذا يحظر من أن يغطي رأسه أو يغطي وجهه، لا يغطي رأسه ولا يغطي أيضا وجهه، لأن كل من الرأس والوجه يحظر تغطيتهما حال الإحرام. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم في قصة الذي وقصته ناقته، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وهذه الزيادة ثابتة في صحيح مسلم: ولا تخمر رأسه ولا وجهه. فأفاد ذلك أن الوجه لا يخمر، أي لا يغطى بملاصق. ومن ذلكم ما قد يستعمله البعض وهو الكمامات التي يضعها على فمه وعلى أنفه، هذه من تخمير الوجه. وشيخ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل عن هذه الكمامات فمنع منها وقال إنها من تخمير الوجه، فإنها من تخمير الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته، قال: لا تخمر رأسه ولا وجهه. وقد ثبت في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما فوق الذقن، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، يعني الفم والأنف وهذه كلها فوق الذقن، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، أي لا يغطيه. فإذا من محظورات الإحرام ألا يخمر رأسه ولا أيضا يخمر وجهه بملاصق، لا يفعل ذلك. لكن مثلا لو قدر أن الحاج يشعر بشيء من التعب وشيء من الإعياء، زكام أو نحوه، ومثلا في ليلة مزدلفة الجو مثلا كان باردا ويخشى على نفسه المرض أو مزيد المرض، ويريد أن يغطي رأسه خاصة حال نومه، فهل يقال له لا تغطي رأسك وإن تعرضت إلى ما تعرضت إليه من مرض أو تعب؟ الجواب لا، يقال له تغطي رأسك ولا حرج عليك ولا إثم عليك في هذه التغطية، لكنك تفدي فدية أذى، تفدي فدية أذى ولا إثم عليك لأنك اضطررت إلى ذلك، احتجت إلى ذلك، فتغطي رأسك وتفدي فدية أذى، تكون مخيرا فيها بين أمور ثلاثة: إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، وهذه تسمى فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما تغطية الرأس بغير ملاصق، يعني أن يستظل يضع فوق رأسه شمسية، أو يستظل مثلا تحت ظل شجرة أو سقف سيارة أو غير ذلك، هذه كلها ليست من محظورات الإحرام، وإنما المحظور أن يغطي رأسه أو وجهه بملاصق. أما الاستظلال بظل شجرة أو تحت خيمة أو سقف سيارة أو شمسية أو غير ذلك، هذه كلها ليست من محظورات الإحرام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الخامس: لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنائل وغير ذلك. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. رواه البخاري ومسلم. وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين كما دل عليه هذا الحديث. وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. رواه البخاري ومسلم. وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآفاق، فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا، وكذا النعال إذا كانت مخيطة، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفي الحاشية أو كان أحدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة، لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل. ولو مر رجل بالميقات مريدا الحج والعمرة أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل أو يلبس السراويل ويرتدي بثوبه حتى يجد الإزار والرداء. وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة.
نعم، هذا بيان للمحظور الخامس من محظورات الإحرام، وهو لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو على بعضه كالسراويل والفنائل. فمن الأمور التي هي من محظورات الإحرام على الذكر ألا يلبس المخيط، لا يلبس المخيط الذي على بدنه عليه كله أو على جزء منه مثل القميص، السراويل، الفنايل، الجوارب، هذه كلها من محظورات الإحرام. ومثل أيضا البرانس هي القمص التي يتصل بها من الوراء ما يغطي الرأس، فهذه يقال لها برانس، وهو لباس مشتهر الآن عند إخواننا المغاربة. فالبرنس هو الثوب أو القميص الذي يتصل به من الوراء غطاء للرأس، نحتاج إليه غطى به رأسه أو أرخاه وراءه وهو متصل بقميصه، فهذا يقال له برنس. فكل هذه الأشياء لا يلبسها المحرم الذكر، لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ولا الجوارب، هذه كلها محظورة عليه حال إحرامه. وفيما يتعلق بالخفاف، لا يلبس الخفاف، جاء في الحديث قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذه اللفظة وليقطعهما أسفل من الكعبين منسوخة، لأن ذلك قاله عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، وجاء عنه أنه عندما خطب الناس بعرفة كما في حديث ابن عباس أنه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، أمامه الحجاج والجموع الغفيرة من الناس يسمعونه، وما حضر منهم إلا القليل في المدينة ولم يذكر القطع، فاعتبر أهل العلم ذلك ناسخا لحديث القطع. فإذا الذي لا يجد نعلين يلبس الخفين ولو كانت
يعني فوق الكعبين لا حرج عليه في ذلك، لا يحتاج إلى أن يقطعهما. للمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا، هذا أمر يتحرج منه كثير من الحجاج، تجد يتحرج من الحذاء إذا كان فيه مخيط أو خياطة أو الساعة أو مثلا الحزام أو حافظة النقود أو نحو ذلك، هذه كلها ليست من محظورات الإحرام، وإنما الذي يحظر من المخيط هو ما كان على هيئة البدن كله أو بعضه، مثل السراويل، الفنايل، القمص ونحو ذلك مما تقدم بيانه. أيضا لا بأس أن يلبس المحرم الساعة والخاتم والنظارة وأيضا الحزام وحافظة النقود، هذه كلها لا بأس أن يلبسها. أيضا إذا احتاج أن لمرض في ركبته أو في قدمه أن يشد عليها رابطا أو نحو ذلك، هذا كله ليس من محظورات الإحرام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا، ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود وغيره، وفي إسناده ضعف. ورواه الدارقطني في سننه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وفي إسناده الراوي الضعيف الذي في إسناد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ويقوي ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم في سنن سعيد بن منصور كما في فتح الباري: قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وله شاهد صحيح أخرجه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قال ابن المنذر كما في فتح الباري: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد. وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام، إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب.
هذا بيان يتعلق بالمرأة وكيف يكون لباسها في الإحرام. عرفنا أن الرجل لا يلبس القميص ولا الفنايل ولا السراويل ولا الجوارب، فهل هذا أيضا يشمل المرأة؟ الجواب أن المرأة لها أحكام تخصها فيما يتعلق باللباس، وهو أنها تلبس ما شاءت من الثياب، لكن عليها أن تتجنب ثياب الزينة والتجمل، لكن تلبس ما شاءت من الثياب، ولا يقال إن نوعا ما من الثياب هو الذي تلبسه المرأة، ولا أيضا يقال إن لونا ما من الألوان، يعني بعض العوام يعتقد أنها لا تحرم إلا بالأخضر أو بالأسود أو بالأبيض أو نحو ذلك، فهذه كلها ليس لها أصل. المرأة تحرم بما شاءت من الثياب، ولا يحدد نوع ولا يحدد لون، ليس هناك على تحديد النوع أو اللون أصل في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لكنها تمنع حال الإحرام من لبس النقاب ولبس القفازين، من لبس النقاب لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فتمنع من ذلك النقاب الذي تغطي به وجهها وتبدو العينين، ومثله تماما اللثام، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها لا تتلثم يعني اللثام بحيث أنها تغطي جزء من الوجه وتبدي العينين، فالمحرمة لا تنتقب ولا أيضا تستعمل اللثام، فهذا مما يحظر عليها حال إحرامها، ولا تلبس القفازين وهما ما يلبسان في اليد، وهما ما يلبسان في اليد، ويد المرأة ووجهها عورة، فإذا كانت لا تنتقب ولا أيضا تلبس القفازين فإن عليها إذا كانت عند الرجال أن تدخل يديها في جلبابها بحيث لا تبدو يديها عند الرجال، وأيضا تسدل جلبابها على وجهها، تسدل الخمار على وجهها بحيث لا يكون باديا ظاهرا للرجال، وهذا أمر مضى عليه نساء المسلمين، وعائشة رضي الله عنها ذكرت حال نساء الصحابة كيف أنهن في الحج تكشف إحداهن وجهها، فإذا حاذاهم الركبان يعني جاءوا في منطقة قريب منهم الرجال سدلت كل واحدة منهم جلبابها على وجهها بحيث لا ينظر أحد من الرجال إلى وجهها، لكن إذا كانت في بيتها أو في خيمتها أو في السيارة أو نحو ذلك بحيث لا يراها أحد تكشف وجهها، تكشف وجهها، أما إذا كانت بحضرة الرجال سواء في الطريق أو في المطاف أو في المسعى أو في عرفات أو في أي مكان فإن عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا، وهذا وإن كان في سند ضعف إلا أن له شواهد عديدة مر معنا ذكرها، فيتقوى بها هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أن المرأة عليها أن تتجنب هذين المحظورين النقاب والقفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب، تلبس القميص، تلبس الجوارب، الخفين، تلبس ما شاءت من الثياب، لا يحدد لا بنوع ولا بلون، لكن عليها أن تتجنب ثياب الزينة، وعليها أن تحرص على الستر والعفاف والحشمة، وأن تحرص على ستر وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. نعم.
قال حفظه الله تعالى وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا علم والناسي إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية.
والناسي إذا ذكر
إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله. والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
يعني الكلام متصل بما قبله. وعلى الجاهل
إذا علم والناس إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله.
وغطاء الرأس
هي معطوفة على اللباس ويكون إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب أو إزالة اللباس إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب. نعم.
ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله، والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، وهي على التخيير في هذه 3 لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الإجمال في الفدية بينته السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، إذ آذاه هوام رأسه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، رواه البخاري ومسلم. وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وتلحق بقية 5 المتقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفه.
هذا بيان لجميع المحظورات التي تقدمت معنا 5، وتقدم ذكر الأدلة عليها، وهي أخذ الشعر وتقليم الأظافر الأظفار والطيب وتغطية الذكر رأسه ولبس المخيط. هذه المحظورات 5 من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا، من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، لكنه بمجرد التذكر إن كان ناسيا يزيل المحظور الذي ارتكبه، أو إن كان جاهلا فإنه أيضا إذا تعلم وعرف الحكم فإنه يزيل المحظور الذي ارتكبه ولا شيء عليه. هذه الحالة الأولى، يعني أن يقع في شيء من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا، فهذا لا شيء عليه، وعليه أن يزيل ذلك المحظور إذا تذكر أو تعلم. الحالة الثانية أن يفعل ذلك عمدا، أن يفعل ذلك عمدا بلا عذر، أن يفعل ذلك عمدا بدون عذر، فهذا عليه الفدية ويأثم، عليه الفدية لارتكابه محظور من المحظورات متعمدا، ويأثم لأنه فعل ذلك بلا عذر. الحالة الثالثة أن يفعل شيئا من هذه المحظورات متعمدا لكن بعذر، كأن يكون مريضا فاحتاج أن يغطي رأسه مثلا، ففي مثل هذه الحالة يقال لا يأثم ولكن عليه فدية الأذى، ولكن عليه فدية الأذى التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه الفدية ذكرت في هذه الآية مجملة، يعني صيام كم يوم وإطعام كم مسكين، وأيضا فيما يتعلق بالنسك، لكن هذا الإجمال فسرته السنة في حديث كعب بن عجرة: إذ آذاه هوام رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، والحديث في الصحيحين. فإذا المحظورات 5 المتقدمة إذا كان الإنسان احتاج أن يفعل شيئا منها واضطر إلى أن يفعل شيئا منها يفعل ذلك، ولكن عليه أن يفدي فدية الأذى، وهو مخير بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة لفقراء الحرم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: السادس قتل صيد البر لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا. وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكلوا منها. وفيه: ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا المحظور السادس من محظورات الإحرام: قتل صيد البر. قتل صيد البر، أما صيد البحر فلا يدخل في الحظر والمنع، وإنما قتل صيد البر لأدلة عديدة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فإذا قتل الصيد والمراد به صيد البر حال الإحرام يعد محظورا من محظوراته. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فصيد البر محظور من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يصطاده ولا أن يعاون على صيده ولا أن يدل شخصا غير محرم على صيده أو يطلب منه أن يصيده، كل ذلك يعتبر ممنوع منه المحرم. لكن لو أن شخصا حلالا صاد من صيد البر ولم يعنه المحرم ولم يشر إليه ولم يعاونه فله أن يأكل منه ولا حرج عليه، لأنه لم يصطده ولم يعن عليه ولا أشار إليه، فله أن يأكل منه نعم.
قال حفظه الله تعالى: وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا أو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع أو صيام أيام بعدد المساكين. وإذا لم يكن له مثل خير بين الإطعام والصيام على نحو ما ذكر. وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة، ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاواه، وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، والشيخ عبد الرحمن السعدي في كلامهما على آية المائدة.
هذا يتعلق فيما لو أن محرما اصطاد صيدا من صيد البر متعمدا، فماذا عليه وما الذي يكون كفارة لهذا الصنيع؟ أما إن اصطاد من صيد البر ناسيا أو اصطاده جاهلا بالحكم لا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال: ومن قتله منكم متعمدا، فخرج الناسي وخرج أيضا الجاهل الذي لا يعلم، فالذي قتله متعمدا جزاؤه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك
صياما ليذوق وبال أمره. فبيان ذلك أن من قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام، يعني له ما يماثله من الإبل مثلا أو البقر أو الغنم، وله مثل من بهيمة الأنعام، خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به على فقراء الحرم دون أن يأكل منه، أو تقويمه بطعام يحكم من ذوي العدل، يقال هذه الشاة التي هي مثل الصيد الذي صاده كم يعادلها من طعام، فيكون عدل ذلك طعاما أيضا يعطى للمساكين، يدفع منه لكل مسكين نصف صاع أو صيام أيام بعدد المساكين، يعني إذا كان لكل مسكين نصف صاع ينظر في الطعام كم فيه من نصف صاع فيصوم عن كل نصف صاع يوما. وأما إذا لم يكن لذلك الصيد مثلا خير بين الإطعام أو الصيام، بين الإطعام أو الصيام على نحو ما ذكر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم، بل يحرم تنفيره، وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينثر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. الحديث رواه البخاري ومسلم. والخلا العشب الرطب. وكذا حرم المدينة، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. وكذا لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، لحديث علي رضي الله تعالى عنه، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وأما ما زرعه الناس أو غرسوه فلهم أن يقطعوه ويحصدوه، وإنما اختص هذان الحرمان بعدم التقاط لقطتهما إلا لمنشد، لأن الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين. وينبغي أن يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الأشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لأصحابها متى جاءوا يسألون عنها. ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه آمنا منع من إتلاف ما يكون به غذاؤه وقوته، فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك، فيجتمع له في الحرم الأمن والقوت.
هذا بمناسبة الكلام على أن صيد البر محرم على المحرم، بيان لما يتعلق بحرمة الصيد في الحرم للمحرم ولغيره، سواء الحرم المكي أو الحرم المدني، فإن الصيد لا يصاد فيها ولا ينفر، وللبلد حرمة فلا يصاد فيها صيد ولا ينفر الصيد حتى يخرج خارج الحرم ويصاد هناك، فهذا من الأمور التي يمنع منها المحرم وغيره. وجاء في الحديث حديث ابن عباس: إن الله حرم مكة وفيه ولا ينفر صيدها ولا ينفر صيدها، ومثل المدينة ومثل مكة المدينة، كما جاء في حديث جابر: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة وفيه ولا يصاد صيدها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: السابع عقد النكاح، سواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة، لحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وإذا وقع العقد من محرم لم يصح، وهو نكاح شبهة، وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد.
هذا المحظور السابع وهو عقد النكاح، وكذلك الثامن والتاسع الجماع والمباشرة، هذه المحاذير والممنوعات الثلاثة كلها تتعلق بأمر النساء. فالمحظور السابع عقد النكاح، سواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة، يعني ليس له أن يتزوج ولا أن يزوج بنته أو أخته ولا أن يخطب، وإذا كانت امرأة لا تخطب وهي محرمة. فمن محظورات الإحرام الخطبة أو الزواج، ليس له أن يخطب والمرأة لا تخطب ولا ينكح والمرأة لا تنكح، كل ذلك من محظورات الإحرام. وقد جاء في ذلك الحديث في مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهذا كله مما يحظر عليه حال إحرامه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثامن والتاسع الجماع والمباشرة، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة فيما دونه، كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل، والفسوق جميع المعاصي، والجدال الممنوع ما كان بالباطل، والجدال الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء. وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم، وإنما جاء فيه آثار عن بعض الصحابة، منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس رضي الله، فاذهب إلى ابن عباس فسله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: قولي مثل ما قال. رواه الحاكم. وقال: هذا حديث ثقات رواته حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي عن طريق الحاكم، وقال: هذا إسناد صحيح، وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو. وهذا الأثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم على فساد حج من جامع والمضي فيه والحج من قابل والهدي. وقولهم فيه: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، يدل على أن ذلك وقع في حال إحرامه قبل التحلل الأول. والهدي، وهو في الحقيقة فدية بدنة تنحر وتقسم على فقراء الحرم، وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به الحج اتفاقا، والفدية فيه شاة. وأما العمرة فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فسدت العمرة، وأتمها فاسدة، وأتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الأولى، وعليه فدية، وهي شاة توزع على فقراء الحرم. وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد، وعليه الفدية، وهي شاة. وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه، لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد، فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج. وعليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعده فعليه شاة. والمرأة مثل الرجل فيما تقدم، إلا إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها فدية،
هذا ما يتعلق بالمحظورين الأخيرين الثامن والتاسع، الجماع والمباشرة، ويدل على المنع من ذلك، منع المحرم من ذلك، قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدماته، الرفث هو الجماع ومقدماته، فهذا مما يمنع منه المحرم ويحظر عليه فعله حال إحرامه. ثم إذا وقع المحرم في الجماع، إذا وقع المحرم في الجماع لا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون وقع في الجماع قبل التحلل الأول، مثل أن يحصل منه في عرفة أو يحصل في مزدلفة أو يحصل منه كذلك في منى قبل أن يذهب لرمي الجمار ويحلق رأسه، فإذا حصل قبل التحلل الأول فسد حجه، إذا حصل قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه أن يتم هذا الحج الفاسد، وعليه أيضا أن يحج عوضا عنه وبدلا منه في العام المقبل، وعليه أن يذبح فدية وهي بدنة توزع على فقراء الحرم، وإذا كانت زوجته راضية ومطاوعة ليست مكرهة فإن عليها مثل الذي عليه، تتم حجها الفاسد وتحج من قابل وتفدي بدنة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. أما إذا كان ذلك بعد التحلل الأول، أما إذا كان ذلك بعد التحلل الأول بحيث يكون مثلا رمى وحلق أو مثلا حلق طاف وحلق مثلا، فحصل التحلل الأول ثم حصل الجماع قبل أن يحصل التحلل الكامل، فلا يفسد الحج، لا يفسد الحج، وعليه فدية شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم ويتم حجه. هذا فيما يتعلق بالحج. وأما العمرة، إذا كان جامع قبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي فإن عمرته تفسد، وعليه أن يأتي ببديل عنها، يتمها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى بديل عن تلك العمرة التي أفسدها بالجماع، وعليه فدية وهي شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. أما إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق، إذا جامع قبل الطواف والسعي وقبل الحلق فإنه يفدي شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وحجه وعمرته صحيحة. هذا إذا كان بعد الطواف والسعي وقبل أن يقصر. ومن الطرائف التي تروى واللطائف في هذا الباب، وهي في الموطأ، يعني جاء هذا الخبر في الموطأ، أن أحدهم بعد أن طاف وسعى وحلق وجد أو لقي زوجته وكانت قد طافت وسعت ولم تقصر ولم يكن عندهم مقص، فأخذ من شعر رأسها وقضمه بأسنانه، أخذ من شعر رأسها وقضمه بأسنانه حتى يحصل التحلل ولا يؤثر على إحرامها بشيء يؤثر عليه. وعلى كل حال، التفقه في هذه المحظورات من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن يعتني بها الحاج والمعتمر عناية دقيقة، حتى لا يؤثر على إحرامه نقصا أو فسادا، مثل ما مر معنا بعض المحظورات تؤدي إلى فساد الحج، إلى فساد الحج، يبطل حجه كاملا، وعليه أن يتمه فاسدا وأن يحج من قابل. فالتفقه في هذه المحظورات والتفقه كذلك في ما يترتب على ذلك من أحكام وفدية ونحو ذلك، هذه من الأمور المهمة حتى يحسب لها
الحساب الدقيق في أثناء حجه وأثناء عمرته، والله تبارك وتعالى المسؤول أن يوفقنا أجمعين للفقه في دينه واتباع سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسؤال لإخواننا الحجاج والزوار، ومن بعده تكون الأسئلة: من يذكر لنا محظورات الإحرام التسع سردا؟ من يذكر لنا محظورات الإحرام التسع سردا؟ وإن نسي واحدا أو اثنين نسامحه. نعم تفضل. تقصير؟ نعم. مس الطيب؟ نعم نعم. نعم جميل، أنت جئت الآن بأكثرها فجزاك الله خيرا، هذه نسختك، خذها باليمين. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل يشرع للذي جاء من بلده للحج متمتعا وبدأ بزيارة المسجد النبوي أن يدفع ثمن الهدي في المدينة قبل أن يحرم للعمرة؟
نعم، لا حرج عليه في ذلك، دفع ثمن الهدي للجهة المعتمدة لهذا الأمر لا حرج عليه في ذلك، لأنه نوبهم عن نفسه في القيام بالذبح في اليوم المخصص الذي هو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فلا حرج عليه في ذلك، لأن هذا تنويب لهؤلاء أن يقوموا مقامه بأداء هذه الشعيرة، فسواء فعل هذا الآن أو فعله فيما بعد في مكة الأمر في ذلك واسع ولا حرج عليه، لكن عليه أن يتنبه في هذا المقام إلى إعطاء الثمن إلى جهة معتمدة، إلى إعطاء الثمن إلى جهة معتمدة، لأن بعض الناس ربما يحتال على بعض الحجاج يحمل سندات ولا يعرفون من هو ولا يعرفون حقيقته، فمثل هؤلاء لا يعطون، أحيانا يأتون له في السكن ويقول نحن عندنا كذا ويعطونه سندات، فبعضهم متلاعب، بعضهم متلاعب ولا ذمة عنده، فلا يعطى مثل هؤلاء وإنما يعطى للجهات المعتمدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا حاذ المعتمر الحاج الحجر الأسود وأشار إليه فماذا يقول؟ بسم الله والله أكبر أو الله أكبر؟
عند المحاذاة يكبر، عند المحاذاة في كل مرة يحاذي فيها الحجر يكبر، يقول الله أكبر ثم يواصل في الطواف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أرادت أن تحج تمتعا وقبل إحرامها حاضت فماذا تصنع؟
امرأة أرادت أن تحج متمتعة فقبل الإحرام حاضت، إذا كان الوقت واسعا تستطيع أن تحرم بعمرة وتصل إلى مكة والمدة تكفي لأن تطهر فإنها تحرم متمتعة كما نوت، وإذا حصل الطهر تغتسل وهي في مكة وتؤدي عمرتها وتتحلل من عمرتها، وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج. أما إذا كان الوقت ضيقا وتعلم من نفسها أنها لا تطهر فإنها تحرم قارنا بين الحج والعمرة. نعم، قارنة بين الحج والعمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التقاط الحصى في اليوم التاسع يوم الدفع من منى إلى عرفة؟
التقاط الحصى الذي جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو في طريقه إلى منى صلوات الله وسلامه عليه. ويوم عرفة لا يشتغل المحرم بالتقاط الحصى، وإنما يشتغل بالذكر والدعاء، وكل وقت له عمله. وعشية عرفة هذا وقت فاضل لا يشتغل فيه بالتقاط الحصى، وإنما يشتغل بالذكر والدعاء والإكثار من التهليل وقراءة القرآن والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم.
نبينا عليه الصلاة والسلام عشية عرفة كان واقفا مستقبلا القبلة مادا يديه يدعو صلى الله عليه وسلم إلى أن غربت الشمس، ولما سقط خطام الناقة من يده أبقى إحدى اليدين مرفوعة والتقط بالأخرى خطام الناقة، واستمر عليه الصلاة والسلام في دعائه. هذا الوقت ليس وقت التقاط حصى، هذا وقت ذكر لله جل وعلا ودعاء ومناجات وذكر وتلاوة للقرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لزائر المدينة طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشفاعة لله جميعا، قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ومن أراد أيها الإخوة من النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة، فليسأل ربه وليتجه إلى الله وليكثر في دعائه: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعل نبيك شفيعا لي يوم القيامة، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام. وعليه أن يعزز هذا الدعاء بالعمل، وذلك بتحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة كما في صحيح مسلم: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالذي يريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة فليسأل الله ذلك، يقول: يا رب اجعل نبيك صلى الله عليه وسلم شفيعا لي، اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام، اجعلني من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام. وعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحقق التوحيد. أما التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال فهذا لا يجوز، بل هو من التوجه بالدعاء لغير الله. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فالدعاء لا يتجه فيه إلا إلى الله، ولا يلجأ فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين ممن يشفع لهم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلنا إلى مكة معتمرين وقد أديت صلاة المغرب، فكيف نفعل؟ هل نصلي المغرب أو نطوف أولا؟
لك أن تصلي المغرب وإن شئت، نعم لك أن تصلي المغرب، وإن شئت أن تبدأ بالطواف وتؤخر المغرب إلى وقت صلاة العشاء بعد انتهائك من الطواف، لك هذا وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز ذبح الهدي للمتمتع والقارن قبل يوم النحر؟
ذبح الهدي على الصحيح لا يكون إلا في يوم النحر، لا يكون إلا في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما قبل ذلك فهو شاة لحم، ولا يكون هديا إلا في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما النسك الذي يدخل به الحاج الذي يريد أن يحج عن أمه، وهل يجوز له إن دخل متمتعا أن ينوي العمرة له والحج لأمه؟
النسك الذي ينويه من أراد أن يحج عن أمه أن يختار لها أفضل أنساك، وهو التمتع، كما جاء في الحديث: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلت عمرة. فإذا كان هذا السائل سبق أن اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه فليحج متمتعا عن والدته، فتكون العمرة لوالدته والحج لها. وإذا أراد أن يكون متمتعا بحيث تكون العمرة له والحج لوالدته أيضا لا حرج في ذلك، وعليه هدي التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من كان ناويا للأضحية فكيف يتحلل من عمرته إذا اعتمر في العشر من ذي الحجة؟
هذا نسك لا يؤثر، إذا كان يريد أن يضحي واعتمر فإنه يأخذ من شعر رأسه ولا يؤثر، لأن هذا نسك لا يحصل التحلل من العمرة إلا به. نعم.
يقول في سؤاله: أنا إنسان أقلم أظافري بأسناني وهذا شيء لا إرادي، فماذا أعمل؟
عليك أن تنتهز فرصة الحج لتترك هذه العادة السيئة الضارة، هذه عادة سيئة وضارة، فالحج فرصة لك لتغير من هذا السلوك، أولا بالدعاء تدعو الله أن يخلصك من ذلك، وأن أيضا تحفز نفسك بحكم أن هذا أمر محظور عليك في إحرامك أن تأخذ من أظافرك، فعليك أن تأخذ الأمر مأخذ الحزم والعزم والدعاء، ولعل حجك يكون بإذن الله تبارك وتعالى سببا للتخلص من هذه العادة السيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجزئ المتمتع أن يأمر أهله بنحر هديه في بلده يوم العيد، حيث يطلب منا هنا دفع مبلغ الهدي ولا نستطيع النحر؟
الهدي لا يكون في البلاد، وإنما في مكة هديا بالغ الكعبة، الهدي لا يكون في البلاد، وإنما يكون يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. وأما الذي يكون في البلاد الأضحية، إذا كان السائل يسأل عن الأضحية، نعم يوكل أهله في البلد أن يذبحوا الأضحية عنه وعنهم في البلد. أما هدي التمتع فهذا لا يوكل أهله وقرابته في البلد أن يذبحوه هناك، ولو فعله لم يجزئ لأنه فعله في غير موضعه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من لم يطوف طواف الإفاضة يوم النحر هل يبقى بلباس الإحرام أم يلبس لباسه العادي؟
من لم يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر لا يلزمه أن يعود إلى الإحرام، وقد قال بالعود للإحرام بعض أهل العلم، لكن الصحيح في ذلك أنه لا يلزمه، وإذا رمى الجمرة وحلق رأسه أو قصر يكون قد تحلل التحلل الأول، ويستحب له أن يبادر فيطوف طواف الإفاضة في يوم النحر، فإن لم يتيسر بقي حلالا التحلل الأول لا يعود إلى ثيابه، فيطوف في ليلة الحادي عشر أو يوم الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر أو يوم الثاني عشر، متى ما تيسر له طاف طواف الإفاضة، حتى وإن أخره إلى وقت الرحيل وطاف وسعى إن كان عليه سعي بعد ثم غادر، فأيضا هذا لا حرج عليه في ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يسأل يقول: هل الحج يكفر كبائر الذنوب؟
الحج إذا كان بالتوبة من كبائر الذنوب، كما مر معنا من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، ومعنى خرج من ذنوبه أي كلها بما فيها الكبائر، لكن بهذا القيد ولم يفسق. ونقلت فيما سبق عند الكلام على هذا الحديث قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن من كان على ذنب قبل الحج وبقي مصرا عليه حتى وإن لم يفعله في الحج يعد هذا فسوقا، من كان على ذنب من الذنوب الكبيرة قبل الحج ولم يفعله في فترة الحج لكنه مصر عليه، يعني عازم على المداومة عليه وعدم الإقلاع عنه حتى وإن لم يفعله في الحج يعد ذلك فسوقا. وفي الثواب الذي رتب في هذا الحديث قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق، فمن كان مصرا على ذنب وإن لم يفعله في وقت الحج فهذا يعد نوع من الفسوق. ولهذا الحج الذي يكون فيه تكفير الذنوب بما فيها الكبائر، إنما هو الحج الذي يصدق فيه الحاج بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والخطايا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف أحب الله وكيف يحبني الله؟
هذا السؤال عظيم ومهم، وفي الدعاء الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. وحب الله سبحانه وتعالى أجل الأعمال، وهو أيضا روح الأعمال. كلما قويت المحبة في القلب لله سبحانه وتعالى صلح القلب. وفي الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما الأمور التي تجلب هذه المحبة، محبة الله للقلب، وتقويها في القلب، فهي كثيرة وعديدة. ومن أحسن من بينها ووضحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، عند كلامه على منزلة المحبة، وذكر 10 أمور جالبة للمحبة، تجلب المحبة لمحبة الله سبحانه وتعالى إلى قلب العبد. من ضمن هذه الأمور التدبر في القرآن الكريم، ومنها أيضا التفقه في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ومنها العناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين، منها العناية بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، منها الإكثار من ذكر الله جل وعلا، منها كذلك قيام الليل ولا سيما الثلث الأخير من الليل. فمثل هذه الأمور إذا اعتنى بها المسلم قوت في قلبه محبة الله، وأيضا ظهرت الآثار، آثار المحبة. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فذكر عليه الصلاة ذكر جل وعلا في هذا الحديث القدسي التقرب إليه بالفرائض، التقرب إليه سبحانه وتعالى بالفرائض، ثم من بعد الفرائض العناية بالنوافل. فهذه الأمور كلها العناية بها مما يقوي المحبة في القلب. ومن أعظم ما يكون المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته، فإن من كان بالله أعرف كان لله أحب ومنه أخوف، وعلى طاعته وعبادته أحرص، وعن معصيته أبعد. فهذا باب عظيم ومهم، وأحلت إلى كتاب مدارج السالكين لابن القيم، لأن له كلام عظيم جدا ونفيس عن منزلة المحبة، وهي من أعظم المنازل، وهي أيضا من محركات القلوب العظيمة التي كلما قويت في القلب زاد القلب صلاحا وتقا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، وصلحت الجوارح تبع لذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يؤتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأقول للأخ الذي يصور: التأمين على الدعاء أنفع لك وخير لك من التصوير، الذي ينفعك هو التأمين على الدعاء، أما الصور هذه كلها مضرة لا نفع فيها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تزيننا أجمعين بزينة الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا قوي يا متين، أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.